بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
يعني أعداء دين الله تبارك وتعالى في هذه الأزمنة يصرحون بأن في صدورهم حرج من أمور ينسبونها إلى السلفيين أو إلى أحد منهم أو بعض شيوخهم أو كبرائهم، وهي موجودة في الكتاب والسنة نصا وأجمعت عليها الأمة. فإذا يعني من كان في صدره حرج مما أنزل الله، من كان في صدره حرج مما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نفاق. ولكن أفحش منه يعني الظلم والنفاق والكفر وكل هذه الأمور درجات متفاوتة، يعني حتى المنافقين لعل بعضهم أكثر نفاقا من بعض. فأفحش الدرجات أن يتوارى من يريد أن يطعن في الدين خلف الطعن في شخص في قضايا لا تحتمل. لو انه تصورنا انه جاهل بها يبقى مذمة في غاية الذم ان يتصدر. وبعدين هو يعني اللي بيتكلم يقول قرأت كذا وسمعت كذا واطلعت على كذا، وطبعا واضح ان هو يعني بعض هؤلاء يعني هناك تفاصيل دقيقة افلتت تدل انه لا قرأ ولا سمع ولا، فمثلا انه حضر لفلان درس في مسجد كذا هو بقى له 10 سنين ما راحوش مثلا يعني، فيبقى هو كده خلاص يعني تعرف الكذب المباشر. ولكن القضية هنا ليتها مثلا قضايا يعني تحتمل قضايا، لو افترضنا ان هذا الرجل يعني ما يعني لا اطلع له على كتب الفقه، قرأ القرآن مرة في حياته، لأن بعض الأمور من يعني التي تنتقد أو التي يرونها يعني مذمة موجودة في القرآن صراحة. مثلا يعني على الأقل الصلاة المشتركة بين المسلمين والملل الأخرى، طب يجيبوها لنا من كتب الفقه مثلا يعني هيبقى فيها استقبال لأنه قبلة وتسمية بأنه إله، ويعني مثلا. فإذا كان اللي بيستنكر دي عندهم علامة تطرف وعلامة يعني أمر في غاية العجب. فالقضية إن الذي في صدره حرج وضيق من حكم شرعي لأنه بيحرجه أمام أوليائه، بيحرجه أمام أرباب نعمته، مع أن هذا نفاق، لكن الأفحش منه أن يستتر خلف شخص يقول فلان بيقول كذا وأنا في صدري حرج وضيق وحقد وكمد وغيظ، ويعني لك أن تعدد ما شئت من هذا الشخص الذي يقول ذلك القول. نقول له لو أنصفت، ما يقدرش حد يبقى يقول إن هو في صدره حرج من شيء في الكتاب والسنة، إذا نحن نعامله على ظاهره فهو من أجهل الخلق. لو يعني إلا يختار، إما أنه في صدره حرج من أمور موجودة نصا في الكتاب والسنة، موجودة نصا في كتب العلماء المتقدمين، موجودة نصا في الكتب التي تدرس في الأزهر، فإذا هو في صدره حرج من كل هذا. وإما أنه يكون جاهل لا قرأ القرآن ولا السنة ولا يعرف مذاهب العلماء ولا يعرف الأزهر، اللي يقال الحل أنه الناس ترجع للأزهر، مع أن المجلات دي وقد ترصدناها قبل ذلك لا ترقب في أي شيخ أزهري إلا ولا ذمة إذا ما أتى بما تتحرر صدورهم منه. الشيخ الشعراوي عندهم لا حرمة له. تريد روزا اليوسف هذه من أقذر المجلات التي تكيل السباب على طول الخط حتى بعد موت الرجل. هناك حقد غير عادي على الشيخ الشعراوي خاصة، وأظن هذا لأنه كان يتكلم في إعجاز القرآن ليس إلا، ولأنه قرب القرآن للعامة في وقت قل اطلاع الناس على كتب التفسير. وطبعا نحن دائما ما نتهم أننا في عداء مع علماء الأزهر، هذا غير صحيح، بل حتى من نختلف معهم ما يعني إذا وجدنا نحب أن يظهر الحق على لسانه. نحن دائما ما نحتفي بإنتاج الشيخ الشعراوي في قضية إعجاز القرآن وبلاغة القرآن ونحو ذلك، لأنها أكثر تأثيرا في العامة، وقد يكون هناك بعض يعني الاستدراكات عليها، ولكن بصفة عامة يعني بلا شك نفرح بإقبال الناس عليه. لكن مجلة روزا اليوسف تكيل السب والشتم للشيخ الشعراوي في حياته وبعد مماته وإلى يومنا هذا، لا يعني تتخذه هدف بصورة غير طبيعي. يمكنك بسهولة أن تدرك من الذي يحرك هذا لو عرفت أن أبرز خصوم هذه الجريدة هم السلفيون، وأبرز خصومها من الأزهر من خدم القرآن، من بين إعجاز القرآن، ومن رد الشبهات عن القرآن. إذن هؤلاء ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ هذه القضية يعني واضحة لمن تدبر وتأمل. في النهاية نقول هؤلاء في صدورهم حرج من أمور شرعية، وإحنا لن نذكر تفاصيله، ولكن نطالبهم أنه يستخرج اللي بيستنكروا علينا ويرسلوا إلى لجنة الفتوى بالأزهر أو أي جهة، إن استطاعوا أن يجاملوا أو يمرروا واحدة فلن يستطيعوا أن يمرروا عشرات، لا يمكن. قد يكون لهم مدخل في تبرير التهنئة، مع أن سنطالبهم متى هنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من هؤلاء في مدينته وقد كانوا معاهدين له في المدينة، يقولون الزيارة، نسأل عن التهنئة. وإلا فالزيارة أيضا لها شروطها التي تأتي. إذن القضية نقول هذه الأمور التي يستنكرها، لو حاول البعض أنه يوافقوا أنه بالفعل أنه محق في واحدة أو اثنتين، سيكون القائمة الطويلة التي يذكرها كلها منتقضة عليه من كل من يعرف شيئا في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحرج مما أنزل الله، هذا الحرج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان في صدره ذلك الحرج فجعل بعض الناس هو وسيلته لإظهار هذا الحرج، نقول هذا مما يرفع الله به شأن من أراد. وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. والناس لهم حظ ونصيب من ذلك بمقدار قربهم أو بعدهم من الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفع الله عز وجل ذكر من أراد ومن ثبت على الحق وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيانها، بأن يأتي هؤلاء وهؤلاء ويقولون لا نخشى إلا من فلان أو هذا أكثر من نخشاه. يعرف الجميع إذا كان هؤلاء دعاة الفسق والفجور والإباحية وكذا وكذا يخشون أحدا من الناس، فهذا هو المدح بعينه، فهم يقومون بمدح مجاني يعني لا نقول سنشكرهم عليه، ولكن يعني هم مأزورون مذمومون على كذبهم وعلى بغضهم لما أنزل الله، ولكن في ذات الوقت يجعل الله عز وجل ذلك سببا في انتشار الحق وانتشار أهله ومعرفة الدنيا بأسرها به. القضية هنا انه نحن لم نجبر احد ان يدخل في الاسلام، ولكن من يدخل في الاسلام لا يتخير ولا ينتقي، فضلا انه يعني بعض هؤلاء تجد انه ماذا بقي له من الاسلام، لا هو يريد ان ينكر على الوثنيين فضلا عن اهل الكتاب ويرى ان دينهم حق، طب ماذا بقي لك من عقيدتك، متى ستدافع عنها، عنده الصلاة والزكاة الشكليات، الصلاة يعني لا ينبغي ان يرفع اذان في مسجد وكذا، الحجاب لا سيما عند مجلة روزا اليوسف ليس من الاسلام اصلا، لانه عندهم الاسلام الخمس فقط، الخمس زائد الإحسان إلى الكفار وزيارتهم زائد النظام والنظافة والعمل. طب ما هوش معنى الخمسة نفع يزيد عليهم، احنا طبعا نتكلم هنا في الإيمان بدون 70 شعب، وبالتالي فعلا هو أكثر من الخمس، هو لما تيجي تكلمه الحجاج يقول لك أصل فرض الإسلام خمس، في واحد معظم جدا عندهم يعني كان استهزأ بالحجاب مرة فيعني سألوه قال أصلا مش من فرائض الإسلام الأربعة، يعني هو قال هو مش من أركان الإسلام الأربعة، فهو يعني أربعة خمسة يعني ممكن يقلوا يعني الخمسة قابلين للنقص، وهو بالفعل أنك تيجي في الآخر تلاقي إن هم بيحاربوا حتى هذه الخمس، فإذا القضية عندهم هم مسلمين ليه، ده السؤال، يعني هم بيزعموا الحرية، واحنا نقول لهم برضو يعني بنسألهم انتم مسلمون فاخبرونا عن اسلامكم، احنا متطرفين ولا نحسن الكلام على الاسلام، طب كلمونا انتم على الاسلام، يعني اشرحوا لنا الاسلام واشرحوا لنا كيف ستدعون اليه، ولا هو ممنوع حد يدعو لدينه، ولا ممنوع المسلم فقط يدعو والدنيا كلها شرقا وغربا تدعو، فنريد مرة منهم بالذات هؤلاء بلاش اسلوب انه دول وحشين عشان بيعملوا كذا وبيقولوا كذا، عايزين يعملوا لنا عدد زي ما عملوا مرة ملف عن النقاب الخطر القادم ومرة عن من اللي كذا ومرة، يعملوا لنا مرة بقى العكس كلام ايجابي، يعني يشرحوا لنا الاسلام من وجهة نظرهم، ما هو الاسلام وما الذي جعلهم مسلمين، ليه الواحد منهم اختار دين الاسلام، ولد عليه دي قضية أخرى، لكن هو الآن بالغ مكلف بيقول إنه مسلم ومعتز بدينه أكثر من أي من الإرهابيين والمتطرفين وإلى آخره، عايزينه يشرح لنا هو ليه مسلم، هو إيه جوانب العظمة في الإسلام وكيف يعمل به ومن أين يفهم الدين، بما هنفهمه منين ونستقيم منين، يعني وهكذا، يعني فبلاش إن في كل مرة يقوله الناس الوحشين بيقولوا ايه، مرة يقولوا ما هو الدين عندهم، حتى الناس الكويسين عندهم مين اللي بينكروا حجية السنة، طيب خلي اللي بيجوا حجية السنة يجوا يشرحوا لنا القرآن، مش هما بيقولوا القرآن بس، ما دي بدعة غليظة جدا، ولكن نحن نسأل دول يعني بيزعموا ان هما منحازين في صف من يقول بالاقتصار على القرآن، هؤلاء أعداء السنة يطلعوا يشتموا في اللي بيعملوا بالسنة، ولكن مش قرآنيين، لو افترضنا جدلا وتنازلنا معاهم انهم قرآنيين يعملوا باب تفسير يشرحوا القرآن مقاصد القرآن عظمة القرآن أهم الأمور التي دعا عليها القرآن، ولما يمروا بالمرة على آيات الصلاة والزكاة والصوم والحج يجيبوا لنا كيفياتها من القرآن وبرضو لما يمروا على الآيات اللي تتكلم على علاقة المسلم بغيره وكيف يدعوهم وكيف يبين لهم وما هي النقاط يشرحوا لنا دي في القرآن ايه موقعها من القرآن، ولا هو القرآنيين دورهم يطلعوا يشتموا في اللي بيتكلموا بيدعوا للسنة وفقط؟ فين القرآنيين؟ سوف نتنزل معهم ونفترض ان هم قرآنيون. هؤلاء أعداء لدين الله، ما ترك يعني لا يكادون بالفعل، لا يمكن مرة تجدهم يتكلموا عن شيء من الدين هم مقتنعين به وبيدعوا إليه. دايما بيقولوا الحاجات الغلط اللي الناس التانية شايفها أنها من الدين. طبعا المظاهر كلها عندهم الحجاب، النقاب، اللحية. طب لو تركت هذا الجانب، العبادات ماشي، بس ما تعطلش وقت العمل، ما ترفعش الأذان عشان بيزعج الناس، كذا كذا كذا، صلاة الجمعة بتسد الشوارع، طبعا بنقولنا مساجد كبيرة احنا لاقين ناكل، وهكذا ولا غير ذلك. طيب فين؟ طب يبقى فاضل ان العبادات تيجي تقول المعاملات، والاسلام نظم الاقتصاد والاجتماع وفي قواعد في البيع، شعرك هتعقدونه كهنوت وما كهنوت. هم يا ريت، احنا بعيد بقى عن كل الكلام ده، نفسنا يعملوا لنا عدد يشرحوا لنا الاسلام من وجهة نظرهم. وبرضه نفس الكلام يقولوا الفن، بالذات الفن من منظورهم، الفن بتاع الرقص والافلام الجنس وافلام المخدرات، ايه موقعها من الاسلام؟ يعني واجبة، مستحبة، مكروهة، يعني مباحة؟ يعني يقولوا حكم شرعي، ما دام هم بيفهموا في الدين، هم زعلين المتطرفين بيحرموا الفن، خلاص دعك من المتطرفين، بس يقولوا لنا مثلا الفيلم اللي فيه رقاصة طلعة، يعني عشان يعني هل لو هي بتدعو للرقص، يعني قصة الفيلم بترغب في الرقص، هيبقى كويس ولا وحش؟ طب لو هي مش بترغب، بس يعني يعني القصة بتحكي واحد انحرف ويعني وعرف بعد كده في الاخر الكلام ده غلط، المناظر دي كده تطلع على الناس بدون حكم فقهي، يعني احنا مادام هم بيفهموا في الدين يقولوا لنا واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح، بلاش كلام المتطرفين، يعني مش كل حاجة ينقضوا كلام المتطرفين، يقولوا لنا هم كلام المستنيرين، وفي نفس الوقت يقولوا لنا ايه مؤهلاتهم، لان كل حاجة بيقولوا انتم معكمش مؤهلات، مع ان مثلا يعني هم الراجل التحقيق اللي جاله اغفل، انا بتكلم على الشيخ ياسر البرهامي، هو اغفل ان الشيخ ياسر البرهامي معاه ليسانس الشريعة، وده كان يعني هم قعدوا يقولوا معكمش مؤهلات، ففتحوا الانتساب لجامعة الازهر، فبفضل الله كثير يعني من طلبة العلم فضلا عن الشيوخ حصلوا على هذه المؤهلات هكذا، يعني كشيء هامشي على جانب نشاطهم في حياتهم الدنيوية ونشاطهم الدعوي، أن أمور بفضل الله بالنسبة للمستوى الذي يحصله طلبة العلم عندنا، لا نقول يعني الشيوخ، أمر يسير جدا. فأيضا هي روزا اليوسف وغيرها اللي قالوا الحقوا كل دول لما يبقى معاهم شهادات هنعرف نكلمهم ازاي، وقفوا الموضوع فوقف. بس في ناس فلتت بقى معاها شهادات، طب هم بقى فين شهاداتهم؟ مدام القضية شهادات، يعني فين الشهادات؟ هم فقط المتطرفين ممنوع يتكلموا عشان معهمش شهادات، والصحفيين اللي فعلا واضح ان هم لا معهم شهادات ولا بيدخل المسجد حتى بطريق الخطأ مثلا، يعني هو احيانا بتجد معلومات تقول ما غلطش مرة ودخل المسجد. واحد منهم مرة بيحكي ان المسجد اللي تحت بيته في مؤذن صوته غليظ و و و طيب، وبعدين وسط البواب هو المسجد في تحت العمارة اللي في وش بيته، وسط البواب بتاع عمارته يكلم البواب بتاع العمارة اللي فيها المسجد يقول لهم بلاش ايه، شيلوا الميكروفون من على بلكونتي. فانا بقول طب ما دخلش مرة المسجد في صلاة جمعة مثلا عشان يقول بنفسه ده هو المسجد بالنسبة له إزعاج فقط، صوت الميكروفون بالنسبة له بغض النظر عن التفاصيل هذه المسألة، فهم بيفضحوا نفسهم في ثنايا الكلام فضائح في غاية الايه العجب، على اي يعني بفضل الله تبارك وتعالى نحن نشفق على من يقول هذا الكلام، نشفق عليه لاننا نشفق على جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. ونقول ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. هذا هو جانب الشفقة، الجانب المؤلم في الموضوع، ان يبقى في كم هذا الجهل وكم هذا الكره لما انزل الله، وانه ينشر على المسلمين كان بفضل الله لا يكاد يعني حتى هذه الجرائد لا مواقع الكترونية الان، كان قديما يقولون ان كلامهم غير مجرى التاريخ، وعن لا ندري كم مرة تغير مجرى التاريخ، يعني كل واحد من دول يكتب تحقيق صحفي يجي العدد اللي بعده يقول ان هو اوقف طيار التشدد وفضح كذا وعمل كذا، ويعني الان لهم مواقع الكترونية وفي يعني تضييق على قضية التعليق، ولكن ومع هذا تلاقي 70% من التعليقات تقول لهم اتقوا الله، اتركوا ما انتم فيه من جهل، اتركوا ما انتم فيه من كذب. فاذا القضية يعني زوبعة في فنجان، لكن مؤلمة، مؤلمة لان على اللي قالها والله نحن نشفق عليه، نشفق عليه ان يلقى الله وهو كاره لدينه، لا ندري يعني يرجع يتثبت قبل ان يكتب، بدل ما يسمع 20 شريط لفلان و30 لعلان يقرأ القرآن، يراجع الكلام ده، يذهب لعلماء الاصل، ما يجلناش مش عايزينه يجل، يسألهم قبل ما يكتب. فبنقول نحن نشفق على الكاتب، نشفق على من ممكن ان يقرأ ولا يسمع، ان كان هذا في هذا الزمان صعب، ومع هذا نشفق عليه، ونشفق على انفسنا ان يكون هذا الكلام يقال بيننا حتى وان كنا له كارهين وكنا له منكرين، لكن ان هذا الكلام يمكن ان يوقف طيار السلفية يعني او يوقف طيار الالتزام، هذا لا يوقف شيء فضل الله تبارك وتعالى، بل يزيد. احيانا تجد خصم قوي الحج عنده باطل لكن بيعرف يدافع عنه، تبقى يعني تشفق على السامع انه يغتر، لكن ساعات بيبقى فيه خصم يعني لا يضر الا فكره الذي يدعو اليه من كثرة الكذب والتناقض الى غير ذلك. فيعني نحن نشفق على هذا الكاتب، ونشفق على هؤلاء جميعا، وعلى من سيكون مصادر معلوماته الوحيدة هم هؤلاء، لكن بفضل الله تبارك وتعالى يعني دين الله قائم، لا سيما مع مراعاة السنن الكونية. هذه قضية يعني لابد من الاحتراز، هناك استفزاز متعمد لكل التيارات الإسلامية، ليس للسلفيين فقط، وإن كان للسلفيين في المقام الأول، ليخرجوا عن موضوعهم. المطلوب الآن إن السلفيين يكونوا زيهم زي أي حد، قضية حياته كلها رغيف الخبز، بحيث إن من يحرك العرائس في الخارج عندما يريد ان يشعلها رغيف الخبز، يعني هناك مشكلات اقتصادية ومشكلات في المظالم ونحو ذلك سهل جدا تحريكها، والاعلام كله او معظم الاعلام الخاص يدار باسلوب العرائس المتحركة او الريموت كنترول، جميع الاتجاهات الان تطمع في المخزون السلفي الكامن، لان التربية السلفية تقول ان حياتك غالية، ابذل وقتك وجهدك في سبيل الحق، اما في سبيل حتى تحسين معيشي حياتي دنيوي مع استمرار نفس المشكلات الشرعية لا تساوي. والآن هناك من يريد شباب أهوج تحركه الإنترنت بحيث أنه البلد اللي عايزين يولعوها يولعها بضغط الزرار. في مؤامرات كبيرة جدا والجميع غاضب والجميع محتقن والجميع عنده مشكلات في معايشه. الاتجاهات الإسلامية عموما والسلفية بدرجة أوضح بكثير عندها مشكلاتها الخاصة وهمومها التي تجعل المشكلات الحياتية في رتبة متأخرة. حتى هم يعانون نفس المشكلات ونفس الأزمات الاقتصادية. هناك من يحاول أن يخرج الشباب الإسلامي من دائرة اهتماماته لدائرة الاهتمامات قضية يعني الاهتمامات بالأزمات الاقتصادية حتى بالقضايا الجزئية. إن الناس تتمحور حول قضية مظلمة لشخص معناها لا نرضى مطلقا. وحتى مش القضية عشان مثلا لو تتعلق بشخص حد من الإسلاميين ولا حتى بمن قيل عنه أنه كان تاجر مخدرات لا نرضى مطلقا بمظلمة لشخص، ولكن من الذي يجيش الجيوش ويجعل الناس تتمحور حول هذه القضايا ويحركها بهذه الطريقة لكي يشعل بلاد المسلمين؟ لا، لينقلها من حال إلى حال، لا ينقلها من حال إلى حال أحسن من الناحية الشرعية ولا حتى من ناحية الحريات. وانتظر ما يقال هنا وهناك والحريات. والإنسان يعجب من أناس يعني هم يعني في بلادهم معدودين أنهم من كتاب السلطة، ثم يفرحون في سلطة سقطت. يعني أنت تعجب هؤلاء، ما الذي يحركهم؟ لو تدبرت القصة بكامل رتوشها تقول أن هناك من يشعل الحرائق عمدا في بلاد المسلمين، وأن هناك من يريد أن يخرج الشباب المسلم عامة والشباب السلفي خاصة من اهتماماته إلى الاهتمامات التي يسهل تحركها. اهتمامات أزمات تشعل وكل غاضب، ولما تشعل يا ليت يقام شرع أو تزول مفسدة أو يقل منكر. بالعكس، ونحن نؤكد نحن لا يمكن لا نقول نبذل دماءنا بل ولا دقيقة من حياتنا. جاءت الجمعية التغيير وغير التغيير، نحن نرفض أن نكون وقودا لغيرنا. وفي ذات الوقت مهما كان هناك من مخالفة للشرع لن نتنازل مطلقا عن بيان وجوب تحكيم الشرع، لن نتنازل مطلقا على وجوب وضوح العقيدة الإسلامية وتميزها عن غيرها من العقائد ورد الشبهات وبيان النموذج أو الطريقة الإسلامية للتعايش السلمي بين الديانات. يوجد، لا نقول يوجد، نعم، لكن وفق الشرع وليس وفق الأهواء. هذه قضايا لن نتنازل عنها إطلاقا، ولكن يعني مع كل ذلك ومع وجود ضغوط في هذه القضايا البعض يحاول أن ينتزع تنازلات فلا يمكن أن يتم فيها تنازل بإذن الله. ولكن في ذات الوقت ليس لأننا نعاني من ضغط وكبت يمكن أن نغرق أو نحرق بلاد المسلمين أو نساعد على ذلك. هذه قضية ينبغي أن ننتبه إليها. ومصر ليست غيرها، مصر في مركز القلب من العالم الإسلامي. لا نتكلم من منطلقات وطنية كنعرات قومية جاهلية، وهذا كلام معروف بلا شك. نحن نقول ان المسلم ينبغي ان يعني يشعر بالانتماء لجميع بلاد المسلمين، ولكن قدرنا اننا بالفعل نعيش في اكثر البلاد تأثيرا على العالم الاسلامي، فامر في غاية الاهمية لابد ان يراعيه شبابنا. ترد كثير من الاسئلة والاعتراضات، احيانا يرى بعض الشباب ان هناك مواقف اهدأ مما ينبغي، وان ممكن يكون موقف يخص السلفيين ظلم تعرض له احدهم او حتى المقتل احدهم او غير ذلك، والبعض يتحرك والسلفيون لا يتحركون. كلمة لا يتحركون هذه كلمة غير دقيقة، ويوجد بفضل الله تبارك تعالى يعني رصد لكل ما يدور حولنا، ولكن العالم الإسلامي ككل مستهدف. في شيء ما بدأ بتسريب الوثائق في موقع ويكليكس هذا لإشاعة درجة من الإحباط والسخط أكثر مما هو موجود، ولكن القضية في أي اتجاه سوف يندفع الإحباط، وفي أي اتجاه سوف ينفجر السخط. نحن ما زلنا نعمل في ظل هذه الظروف الشائكة، نتمسك بالنقاء المنهجي، لن نتراجع عنه تحت أي ضغوط إعلامية أو غير إعلامية. تكلم هذه المجلة أو غيرها، هذه الثوابت ثابتة، وفي ذات الوقت لن نستفز لكي نحرق أو نشارك أو نسكت عمن يحرق بلاد المسلمين لصالح الاستعمار الغربي الذي يريد الآن أن يعني يكون الاحتلال بلا ثمن. كان قديما يحتلون بلاد المسلمين بثمن عسكري باهظ ونفقات، الآن يريدون أن يحتلوه عبر الإنترنت وبتهييج الطاقات داخل بلاد المسلمين وتفجيرها لكي تشعل بأيديها بلادها. طبعا ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، كنا نتمنى أن يكون هناك استثمار أصلي هذه الطاقات، أن يكون هناك تحكيم لشرع الله، أن يكون هناك دعوة إلى الله، أن ينقذ الشباب من مقاهي الشوارع والطرقات ومن مقاهي الإنترنت وتوظف طاقاته. وقتها كان سيكون هناك عقيدة، سيكون هناك عبادة، سيكون هناك حتى لا لن يكون هناك بطالة ولا شيء من هذا. نحن على يقين أن تطبيق الشرع من حيث المبدأ ومن حيث التفاصيل، أنا تكلمنا في مرة سابقة عن أن تطبيق الأحكام الشرعية في الأبواب، أبواب البيع والشراء، كفيل تلقائيا بحل مشكلة البطالة بدون دراسات ولا ناهيك عن أننا يعني نأمر بالأخذ بالأسباب. فلو أن هناك مشكلة يعني موجودة يعني سيؤخذ بها أو ينظر فيها، ولكن ليس هذا مجال تفصيله الآن. إن تطبيق التشريعات الإسلامية في هذه الأبواب كفيل في حد ذاته بحل هذه المشكلات. نحتاج صبر، نحتاج بصيرة، يقين بنصر الله، ثبات على المنهج، دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني إغفال لهذه الطراهات وهذه السخافات، الثقة بأن الدين دين الله وهو ناصره. هذا كله إن شاء الله يمرر هذه الفقاقيع التي تظهر بين الحين والآخر.